أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: لا ميز في الأعدام من حيث العدم، وهو لها إذا بوهم يرتسم، كذاك في الأعدام لا علية، وإن بها فاه فتقريبية. طبعا في مثل أبيات المنظومة أقرأها كما ينبغي للعربي أن يقرأها، مو كما يراها هو، ظاهره هو يراها ترتسم، يرتسم ما أدري، بس هي ترتسم بعد فعل لازم. قال: إعادة المعدوم، إعادة المعدوم مما امتنع، وبعضهم فيه الضرورة الدعاء، فإنه على جوازها حتم في الشخص تجويز تخلل العدم، وجاز أن يوجد ما يماثله مستأنفا، وسلب ميز يبطله، والعود عاد عين الابتداء وليس بالغا إلى انتهاء إلى آخره. الفصل الأول في هذين الفصلين يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن نفي التمايز بين الأعدام. الوجودات متمايزة فيما بينها بلحاظ اختلافها الذاتي، من جهة اختلاف مرتبتها بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلية والمعلولية والإحاطة والمحاطية مثلا، ومن جهة اختلاف مرتبتها المعبر عنه بالماهيات المختلفة، ككون هذا إنسانا وهذا بقرة وهذا مثلا ناهقا وذاك كذا. فهذه التعبيرات تعبر عن اختلافات ذاتية في مراتب الوجود، وإن قيل أن هذا الاختلاف في القسم الثاني مرده إلى الماهيات، لكن لا كلام لنا عن منشأ الاختلاف هنا. الحق أنهم اختلاف ذاتي بين الوجودات. وأما الأعدام كقولنا عدم زيد وعدم عمر وعدم الشجر وعدم السماء وعدم الأرض، فهل هي متمايزة أو ليست متمايزة؟ لا شك أن بين هذه الأعدام تمايز، ولكن الكلام أن هذا التمايز هو للعدم حقيقتان، أو أنه لغير العدم ثم بالعناية والمؤونة والتجوز والتوسع يطلق على العدم. الصحيح أن العدم بما هو عدم ولو كان عدما خاصا، فإن عدم زيد بما هو عدم لا يباين عدم عمر بما هو عدم، وإنما التمايز بين العدمين من جهة الإضافة، إضافة كل عدم إلى موضوع خاص، والذهن يلاحظ تلك الإضافة فيحكم بالاختلاف بين المضافين. فالتمايز بين المضافين ببركة الإضافة، عليكم السلام ورحمة الله، ولولا هذه الإضافة لم يحصل تمايز بين المضافات أي الأعدام المختلفة. لذلك لا ميز في الأعدام من حيث العدم. وأما قولهم عدم العلة علة لعدم المعلول، فهذا تقريب يريدون أن يبينوا به الارتباط بين المعلول والعلة، بحيث يتوقف وجود في المعلول على الوجود في العلة، فيبينون هذا النحو من التوقف بأنه إذا عدمت العلة عدم المعلول، وأن عدم العلة علة لعدم المعلول، وهذه التعبيرات كلها مجازية، وهذه التعبيرات كلها مجازية ليست بحقيقية، أي أنها صحيحة في عالم الإدراكات الذهنية الاعتبارية، وإلا في الواقع فلا يوجد عدم حتى يكون علة أو معلولا. ثم إن المصنف يشبه تعبيرهم عن عدم العلة وأنه علة لعدم المعلول بما ذكر في باب القضايا من تقسيم القضية الحملية إلى موجبة وسالبة. ومن المعلوم أن القضية الحملية فيها إثبات شيء لشيء، والقضية السالبة ليس فيها مثل هذا الإثبات، هو سلب الإثبات وسلب الحمل، ومع ذلك يطلق عليها حملية. والدقة المفروض بحسب الدقة أن لا نطلق عليها حملية عليكم السلام، لكن من جهة المشاكلة الظاهرية يطلق على السالبة أنها حملية. صباحك الله بالخير شيخ، ياكم. هذا عن هذا الفصل، وليس فيه كثير مطلب. نعم هناك مطلب تقدم عندنا في مسألة المعقول الثانوي الفلسفي، وهو أن لعدم الملكة ثبوتا ما في الخارج، بناء على رأي صدر المتألهين وسيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، وأن عدم الملكة كالعمى مثلا، هذا العدم ليس عدما مطلقا، فيه وجود ما، لكن خصوصية هذا الوجود أنه قائم بموضوعه قياما خاصا. نحن تكلمنا هناك عن نحو وجود المعقول الثانوي الفلسفي، وقلنا أن للمعقولات الثانوية الفلسفية وجودا ما، وبعضهم مثل الشهيد المطهر رحمة الله عليه يشبه وجود المعقول الثانوي الفلسفي بوجود المعنى الحرفي، أي أنها بوجودها الحرفي في الخارج وبمعناها الاسمي في الذهن. هذا أيضا صادق على عدم الملكة، أيضا عدم الملكة هكذا، فإن عدم الملكة له ثبوت ما، له قسط من التحقق. طبعا هذا على الخلاف بين الأعلام. السبزواري لا يرى أن للمعقول الثانوي ثبوتا في غير عالم الاعتبار، إذن هو لا يرى لعدم الملكة ثبوتا أصلا، لأنه عدم بعد فضلا عن أنه اعتباري، بخلاف مثل سيد العلامة الطباطبائي وسيد المتألهين. الفصل الثاني في أن المعدوم لا يعاد بعينه. مسألة إعادة المعدوم من المسائل التي طرحت في وقت مبكر على بساط البحث العقلي بين المسلمين، وذلك لتوهم بعض أهل الكلام من المتقدمين من المسلمين أن القول بثبوت المعاد الذي أنذرت به الشرائع والرسالات السماوية يتوقف على القول بجواز إعادة المعدوم، لذلك ذهب كثير من المتكلمين إلى القول بأن المعدوم تجوز إعادته، وخالف في ذلك الحكماء وبعض المتكلمين. من هنا نشأ البحث في جواز إعادة المعدوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. المشركون والكفار كانوا يتوهمون أن هوية الإنسان بالبدن، فإذا مات الإنسان وأصبح بدنه رميما، أي عظاما متناثرة بالية مخلولقة، فقد انتفى وجود الإنسان أصلا، ولا تجوز إعادة المعدوم. كأن هذا الكافر كان يعول على هذا الحكم المدعى بداهته من قبل بعضين. الله عز وجل قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، كما أن الله ينشئكم من العدم كذلك يقدر على إعادة هذا المعدوم، كذا قيل في تقريب دافع الشبهة التي أوردها هذا الكافر وهذا المشرك. لكن الصحيح أنه الشبهة مستندة على دعوة استحالة إعادة المعدوم، وأما الجواب فلا يبتني على القول بجواز إعادة المعدوم، بل يبتني على القول بأن للنشأة الإنسانية ثبوتا ما من غير جهة البدن. قل يتوفاكم ملك الموت، أي أنه يأخذ الجزء المحقق لهويتكم، فإن التوفي هو أخذ الشيء بتمامه، أي أن الإنسان إذا مات فقد استوفي بتمامه. شنو اللي يبقى؟ تبقى البنية البدنية. هذه البنية البدنية خارج عن حقيقته، ليست مقومة لحقيقته. الله عز وجل يقول قل يتوفاكم، زين؟ هذا التوفي يعني أن الروح هي تمام حقيقة الإنسان، وفي حالة الإعادة الله عز وجل يخلق هذه الروح بنحو يكون لها بدن، كما أنها كانت يوما ما من دون بدن فخلق لها بدنان. الآن هذا الخلق، خلق البدن، هل هو بمعنى تقدم الروح على البدن بألفي عام كما فورد في الرواية خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام؟ فإن أغلب المليين يقولون بأن الأرواح سابقة في الخلق على البدن، أو أن هذا التقدم لا ينافي كون النفس جسمانية الحدوث. سنتكلم هناك إن شاء الله تعالى في بعض المباحث عن هذه المسألة، لكن الشاهد أن الروح مر عليها دهرون لم تكن فيه ذات بدنين. الله عز وجل يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، كما أن زيد لم يكن موجودا فأنشأه الله، كذلك يعاد بعد أن فني، وهو أهون عليه. فإن إيجاد الشيء من دون سبق وجودين أصعب من إيجاد الشيء على مثال يحتذى. لذلك ورد في كثير من النصوص التمجيدية لله سبحانه وتعالى أنشأها على غير مثال، زين؟ على كل حال.
شيخنا هذا العبارة خلنا نشير إلى معاد الإسماعيلي. أن هذا التفسير بأنه بدن آخر وما هذا خلاف، يعني ضد إشكال الكفار كان إحياء العظام. أو لو كان القرآن يريد قلنا العظام ليس فيها إلا شيء، أصلا شيء آخر ولا ذي بعد. لأن صالح بوضوح. القرآن قاعد يناقش ويقول لك هذه العظام من في القبور، يعني من في القبور؟ ما في القبور.
يعني مع ذلك ما تذكره صحيح وهو ليس منافيا لما ذكرناه، بل هو مؤكد لما ذكرناه، لأن الكافر قال أن حقيقة الإنسان هو هذا البدن. لم يكن الكافر في مقام إنكار إنشاء العظام مع قبوله بأن البدن الإنسان انتقل إلى ربه ويعاد في بدن آخر. نفي إعادة العظام طريق لنفي إعادة زيد، هو لا يريد أن يقول أن هذه العظام لا تعاد لكن زيد يعاد، صح؟ هو يريد أن ينفي إعادة المقبور. الله عز وجل يقول نحن نستطيع أن نعيد العظام، بل قادرين على أن نسوي بنانا. ليش؟ حتى يثبت أن زيد يعاد بعينه. الله عز وجل أراد أن يقول أن زيد يعاد بعينه لأن حقيقته ليس هذا البدن. خب الآن كيف يخلق له بدنان؟ هذا قلنا يعني طبعا نحن في مقام الحين بيان النسبة بين الروح والبدن، لكن غرضنا أن القرآن رد شبهتهم وأجاب على دعواهم بأن هذا الذي تدعون أنه العظام الرميم الله عز وجل قادر على أن يعيدها. كيف قادر على أن يعيدها؟ هذا ما ذكره في قل يحييها، ذكره في مواطن أخرى، قل يتوفاكم ملك الموت وأمثال ذلك. طبعا إعادة المعدوم قد يبحث عنها من جهة أنها من أحوال المعدوم، ويكون البحث حينئذ فلسفيا عن هذه المسألة استطراديا، باعتبار أن موضوع المسائل الفلسفية ينبغي أن يكون الموجود بما هو موجود، والبحث عن العدم وأحكامه أنه لا تمايز فيه أو أنه لا شيئية له أو أنه كذا هذا استطرادي، ولو من جهة أن الأشياء تتبين بأضدادها مثلا، لكن يمكن سبك العنوان في هذه المسألة بحيث يعود البحث عن الوجود، وذلك بأن يقال أن البحث عن إعادة المعدوم بحث عن حصول التكرار في التجلي، إذ إعادة المعدوم تعني وجود الشيء مرة أخرى، وهذا يعني التكرر في الوجود. فالبحث عن جواز الإعادة وعدمه إن لاحظنا فيه المعدوم فهو إعادة للمعدوم، وأما إن لاحظنا فيه الموجود فهو تكرع في الوجود. والذين نفوا إعادة المعدوم قالوا أنه لا تكرر في الوجود. والمصنف رحمه الله تعالى يربط هذه المسألة بهذا العنوان فورا بالعبارة الشهيرة عند العرفاء والصوفية وأنه لا تكرار في التجلي. ويذكر المصنف في حاشيته على المنظومة ثلاثة معان لهذه القاعدة الموروثة من العرفاء والصوفية. المعنى الأول لا تكرار في التجلي. المعنى الأول هو أن التجلي وهو عبارة عن الإفاضة وعن الجود الإلهي هو واحد بنحو الوحدة الجمعية التي تستهلك فيها أو تفنى فيها كل الكثرات، وعليه يحمل قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هو أمر واحد لكن هذا الواحد يشتمل على كل الكثرات، فهو سار في جميع المراتب وجميع الدرجات، فلا يوجد عندنا إلا تجل واحد، ولا معنى للتعدد مع الوحدة. هو تجل واحد، تجل أزلي أبدي. غاية الأمر أن هذا التجلي له شؤونات وأطوار ومظاهر، هو أيضا هذا التجلي له تجليات، فهو يتجلى في زيد بزيد، ويتجلى في عمر بعمر، وفي السماء بالسماء، وفي العقل بالعقل، وفي النفس بالنفس. وهذا التجلي هو عبارة عن الوجود المنبسط. لا، الفيض الأقدس هو تجلي الذات للذات. لا بس طبعا قد تلاحظ الفيض الأقدس مع الفيض المقدس بنحو الوحدة فيكون التجلي واحدا، قد تلاحظ أن التجلي هو عبارة تجلي شيء لغيره وهو الفيض المقدس بالخصوص الفيض الأقدس. وكل منهما على كل حال منزه عن الكثرة. ويكون المقصود حينئذ من قولهم لا تكرار في التجلي أي لا تعدد في التجلي، هو تجل واحد. المعنى الثاني أن نلاحظ مراتب هذا التجلي ولنأخذ بعض مراتبه المادية أو الزمنية. مثلا نقول زيد هذا مرتبة من مراتب الوجود ومرتبة من مراتب الفيض. هذا زيد مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم. لاحظوا يا ترى نكتة هم طريفة هم دقيقة. عندنا شريط زمني ممتد وقع في وسطه زيد، وقع في وسطه زيد، ولد زيد يوم الاثنين ومات زيد يوم الجمعة. فيوم الأحد كان هناك عدم زيد، يوم السبت الآخر هم عدم زيد. هذان العدمان المحيطان بحاشيتي وجود زيد هل هما مناقضان لوجود زيد ولا مو مناقضين؟ ليس مناقضين. شوفوا زيد وجد في الوسط، أكو عدم بعد زيد، أكو عدم قبل زيد. طبعا عدم زيد يعني زيد قبل أن يوجد كان معدوما، بعد أن وجد ومثلا مات هم كان معدوما. هذا العدم بعد موته وقبل ولادته هو نقيض وجوده ولا لا مو نقيض وجوده؟ طبعا بحسب العرف تقول نعم زيد كان موجودا أصبح معدوما بعد، لا يمكن أن يتصف في حال عدمه بالوجود. لكن بالتدقيق سيتبين أن عدم زيد قبل ولادته ليس نقيضا لوجوده بعد ولادته، لأن النقيضين يشترط فيهما الاتحاد، الوحدات الثمان يعني التناقض فيها يتقوم بوحدات ثمان منها وحدة الزمان. أنت تحمل العدم قبل زيد على وجود زيد، هذا لا معنى له أن تقول هذا مناقض لذاك. الصحيح ما هو؟ الصحيح أن وجود زيد في حال وجوده هذا لم يتغير. شنو اللي تغير؟ ارتفع وجود زيد عما قبل مماته، ارتفع يعني في الواقع الشريط تغير موقعه، كأن عندك شريط وأنت تسحبه قليلا. زين، كان حده عند سحبك في المرحلة الأولى بمقدار شبر، الآن بعد سحبك له يصبح بمقدار شبرين. الحد اللي كان على رأس الشبر وين صار؟ مضى، لكن تغير محل حد الشبر، هو على حاله. أنا الآن إذا وضعت يدي هنا على هذا الكتاب، على هذا المقطع من الكتاب، ثم حركت يدي، الموضع الأول ليدي تغير عن محله أو لا؟ لم يتغير، تغيرت يدي، أما الموضع الأول لم يتغير. وأنا ذكرت مثل هذا المثال أكثر من مرة. جلستنا بالأمس في هذه الدار أين أمست؟ أين أصبحت؟ خب جلستنا بالأمس غير موجودة اليوم، لكن موجودة بالأمس ولا مو موجودة بالأمس؟ طيب الأمس وين صار؟ وين راح الأمس؟ الأمس فنى تماما؟ إذا لاحظتم عالم الزمان وأفق الزمان فقد فنى الأمس تماما، وأما إذا وسعتم النظرة ولاحظتم أفق الدهر الذي يشمل الزمان بقضه وقضيضه بمتصرماته ومتفرقاته، سوف تجدون أن المتفرقات في عالم الزمان مجتمعات في عالم الدهر. فجلستنا بالأمس موجودة في عالم الدهر بما هي، وما قبلها وما بعدها ليس عدما لها، عدم بل هو عدم وجود ما يشابهها، لأن جلسة الأمس ليس مقدرا لها أن توجد اليوم. فعدم جلسة الأمس هذا اليوم ليس هو عدم جلسة الأمس مطلقا، بل عدم جلسة الأمس في هذا اليوم، مو عدم جلسة الأمس مطلقا. إذا قيدنا الجلسة بأنها جلسة الأمس، جلسة الأمس موجودة حتى اليوم، وإن موجودة في عالم الدهر. هل يمكن أن توجد اليوم؟ لا يمكن، لأن اليوم لا يجامع الأمس، هذا موجودة. طبعا هذا يعني على مثل هذا المعنى يحمل قوله ووجدوا ما عملوا حاضرا، نفس ما عملت نفسه سوف تجده يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. هذا العمل تصرم في عالم الزمان، وأما في عالم الدهر أصلا لم يزل عن مكانه، بل نزيد ونقول أن الوجود مطلقا غير قابل للعدم، سواء كان هذا الوجود وجود مطلق كوجود الله سبحانه وتعالى أو وجود محدود، فإن الوجود مطلقا غير قابل للعدم. مثلا وجود زيدين في الدار يوم الجمعة هذا انعدم لأن اليوم السبت، لكن لو دققنا لوجدنا أن الذي انعدم تعينه قيده، أنت قيدت وجود زيد بأنه يوم الجمعة، وجود زيد يوم الجمعة هذا انعدم، أما أصل وجود زيد في يوم الجمعة هذا لم ينعدم بل بقي مع وجود يوم الجمعة. فإذا جردت وجود زيد عن يوم الجمعة وأردته أن يبقى إلى يوم السبت فقدته في يوم السبت، تقول انعدم وجود زيد. أما إذا قيدت وجود زيد في يوم الجمعة تقول وجود زيد يوم الجمعة لم ينعدم، بقي مع يوم الجمعة. وين؟ بعد مع يوم الجمعة في عالم الدهر. وأصلا يمكن أن نزيد فنقول أن الله عز وجل لصدر المتألهين عبارة قوية جدا يعني دقيقة، يقول الفاعل بالنسبة إلى الوجود ليس بعلة ولا فاعل، هو مقوم، وبالنسبة إلى الماهية فاعل، وبالنسبة إلى المركب علة. شلون؟ الله عز وجل يريد أن يوجد الماهية، ماذا يفعل لها؟ يكون علة لها، علة يعني يكون سبب في اتصاف الماهية بالوجود. هذا لا ليس فيه مطلب أصلا زائد، لعله اصطلاح أقرب إلى الاصطلاح. طيب بالنسبة إلى وجود الماهية ليس بفاعل، لأن الوجود الذي في الماهية وجود حرفي رابط قائم بالذات المستقلة، والشيء لا يفعل في ذاته، شيء لا يفعل في ذاته، المعلول شأن العلة، والشأن قائم بذي الشأن، وجه ذي الشأن، ولا يكون الشيء فاعلا لوجهه، نعم هو مقوم لشأنه، يعني يكون مقوم. طيب بالنسبة إلى الماهية هو ليس بعلة ولا فاعل، لأن الماهية لا تحتاج في ثبوت ذاتها وذاتياتها لها إلى غيرها، فإذا الواجب بالنسبة إلى الماهية لا فاعل ولا علة، لأن الماهية أدنى من أن تكون كذلك. فإذا الحق أن الوجود لا تكرار فيه بنحاض هذه المرتبة، هذه المرتبة لا يمكن أن توجد إلا في حدها، ما سبقها وما يلحقها مباين لها، وإذا وجد غيرها في حد آخر مثلها مثلا لها تماما فهو من جهة المغايرة بين الحدين مغاير، وإن أوهم أنه عينه، بل هم في لبس من خلق جديد. في الواقع هذا الزمان وإن كان مشابها لزمان الأمس لكنه غيره، حتى لو لاحظ خصوصية الزمان، هذا مخلوق جديد. زين، هذا يوم جديد، هذا قادم جديد، فلو تكرر الوجود للزم من تكراره وجود الشيء في حده مرتين، وهذا يلزم وحدث الكثير وكثرة الواحد منه، ما يمكن. فزيد لا ينعدم عن حده أصلا، هذا معنى. المعنى الثالث الذي يذكره السبزواري رحمه الله تعالى لقوله لا تكرار، لقولهم لا تكرار في التجلي، أن العالم بشخصه، أن العالم بجملته شخص في حكم الشخص الواحد من جهة ارتباط أجزائه، وإذا كان بحكم الشخص الواحد فهو موجود واحد، وإذا كان موجودا واحدا فمهما كثرت أجزاؤه فإنها لا توجب تعدد هذا الوجود، وبالتالي يكون تجليا واحدا. طبعا هذا المعنى قريب جدا من المعنى الأول، لكن يختلفان من حيث التقريب ومن حيث البيان، يعني في الواقع بالدقة هما مختلفان. المعنى الأول كانت الوحدة فيه تشكيكية، بل بنحو الوحدة الحقة الظلية. المعنى الثاني الوحدة فيه أقرب إلى الوحدة العددية لكن مع الانقسام، يعني تكون أجزاؤه متباينة لكن هذه الأجزاء على تباينها مترابطة فتكون في حكم الموجود الواحد. هناك اختلاف بين المعنيين. العرفاء قالوا إن الحق لا يتجلى رحمكم الله لشخصين في صورة واحدة، ولا يتجلى في صورة واحدة مرتين، هذه قاعدة لهم. يقول طبعا وهذه القاعدة كانوا يريدون بها بيان الأحوال التي تعرض على السالك من حيث أنها تجليات إلهية وأذواق ربانية، فإذا وجد العارف في سلوكه شيئا من المكاشفة أو النور الإلهي المقذوف في قلبه وروعه فليعلم أن هذه الأنوار وإن تشابهت وتشاكلت فإنها مختلفة، فلها في كل آن ذات مستقلة، طبعا استقلال ما يتنافى مع وحدة المتجلي، لكن الصور مختلفة. فقالوا إن الله لا يتجلى لشخصين في صورة واحدة، لأن تعدد التجلي المتجلى له يوجب تعدد التجلي، وتعدد التجلي واتحاد الصورة يستلزم تكرار التجلي ولا تكرار في تجلي. طبعا لهم تقريرات مختلفة لبيان السبب، منهم من قال أن ذلك ينشأ من ضيق الرحمة الإلهية. لماذا يتجلى الله عز وجل لشخصين في صورة واحدة ما دامت رحمته واسعة وما دام عطاؤه كثير وما دامت يا من لا تنقصه لا تضره الموهبة ولا تنقصه المغفرة، أو لا تضره المغفرة ولا تنقصه الموهبة، موهبته لا تنقصه، كلما أعطى زاد، لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فإذا أعطى زيد يعطي عمرا بعد بعطاء آخر بنفس العطاء، وإلا كان ذلك من جهة ضيق القدرة، وهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال بأن الأسماء الإلهية من جهة تقابلها بعضها في يقتضي الإيجاد، بعضها يقتضي الإعدام، فكل منها يكون له في كل شأن أثر واقتضاء معين. على كل حال لهم تقريبات مختلفة. فيقولون إن الله لا يتجلى لشخصين في صورة واحدة ولا يتجلى لشخص واحد في صورتين. لا يتجلى يعني مثلا يعني إذا الإنسان وجد من الله لطفا، وجد من الله توفيقا، وجد أن الله وفقه هذه الليلة لصلاة الليل، في الليلة الثانية وفقه لصلاة الليل، هذا مو فقط اتحاد نوعي في التوفيق، هذا اختلاف ذاتي حقيقي في التوفيق، هذا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هذان تقربان من الله إليك، وفقك في الليلة الأولى، وهذا التوفيق مغاير للتوفيق في الليلة الثانية. اليوم وفقت للدرس، غدا توفق مرة أخرى للدرس، هذا توفيق آخر، هذا تجل من نوع آخر تجل. لكن يحتاج الإنسان في التعرف إلى المتجلي إلى أن يتأمل ويتواضع حتى يفتح الله عز وجل له أبواب النور ويرى وجه التجلي والمتجلي في هذه الصورة. فلا يتجلى الله لشخصين في صورة ولا يتجلى في صورة واحدة مرتين. هذا بالنسبة إلى مسألة التكرار في التجلي. وأما إعادة المعدوم بالنحو الذي ذكره الحكماء، فالحق أن إعادة المعدوم مما امتنع، أي من الأمور الممتنعة. ما معنى إعادة المعدوم؟ معنى إعادة المعدوم، لاحظوا هذه المسألة مهمة، لأنه لعل شدة طرح المسائل توجب غفلة الإنسان أثناء الجدال فيتوهم أن هذا معدوم وذاك إعادة لها. ما المقصود بإعادة المعدوم؟ إعادة المعدوم يقصد بها أن يوجد شيء ويفنى بالكلية ثم يوجد بحيث يقال للموجود ثانيا أنه عين الذي كان موجود أولا، ونحن نأخذ هذه القيود لإخراج مثل الذكريات التي نعبر بها عن الأمور الموجودة سابقا. أنا اليوم وعمري كذا من السنين أذكر حالي عندما كنت طفلا، هذا يعني أن تلك الحالة لم تعدم بالكلية، فلو وجدت هذه الحالة خارجا فلها بالنسبة إلى الصورة التي أختزنها نسبة، يصح أن أحمل الصورة في ذهني على هذه الحالة الموجودة وأقول نعم هذه حالي عندما كنت صغيرا، هذا يعني أن هذا الانعدام ليس كليا. نحن نقصد بالانعدام الكلي أن يكون الشيء معدوما كليا حتى بالنسبة إلى ما في الذهن. وتطبيقا لهذه الفكرة على الذكريات نقول: مرة نلاحظ الذكريات منسوبة إلى هذا الفعل من دون الزمان، نقول التي الصورة التي أختزنها في ذهني لي وأنا عمري كذا وكذا، عين هذه الصورة من غير جهة الزمان، لأن هذه الصورة موجودة في عام 1429 نحن 1429، والصورة اللي في ذهني لي قبل سنتين، 4 سنوات، 5 سنوات. فإذا جردنا الصورة عن الزمان وجدنا التشابه الكلي، فيقال أعيد. الإعادة هنا طبعا مسامحية، وإلا إذا لاحظنا الزمان في الواقع هناك اختلاف بين هذا وذاك، ذاك قبل 5 سنوات، هذا بعد 5 سنوات، ماكو إعادة، هذا حادث جديد. المقصود فيما نحن فيه أن يكون الشيء عين الأول. متى يكون الشيء عين الأول؟ إذا أعيد بجميع عوارضه ومشخصاته وصفاته اللاحقة له بما فيها الزمان، بما فيها الزمان، حينئذ يقال لي هذا أنه معدوم معاد. فمثلا الذكريات التي أحملها يقال عنها أنها أعيدت إذا وجدت في هذا الزمان بزمانها السابق. نعم يقال نعم هذه أعيدت. ليش؟ لأن صورتي التي أختزنها في ذهني أعبر بها عن الزمان الماضي لا عن هذا الزمان، والحال أن هذا الزمان هو زمان هذه الصورة بالضبط، مع أنه الزمان السابق. فبالتالي هذه الذكرى في ذهني لا تعبر عن هذه الصورة، تعبر عن شيء آخر. ومن جهة أخرى هذا الحادث هو عين الموجود سابقا، فالذكرى أيضا تعبر عنه. إذن صدق الإعادة هنا من لحاظ إعادة الزمان، لا بلحاظ وجوده في هذا الزمان، بل بلحاظ إعادة الزمان. وعليه نقول أن الزمان بالخصوص هذا أعدم كليا، فلو أعيد لا لازمت إعادة المعدوم. الشيخ الرئيس ادعى بداهة الحكم باستحالة إعادة المعدوم، والفخر الرازي استقرب هذه الدعوة، وما قاله الفخر الرازي صحيح وما قاله الشيخ الرئيس صحيح، وكل البراهين التي تذكر في المقام ليست إلا تنبيهات لو أردنا أن نناقش فيها بنحو الجدل البزنطي لا أمكنت المجادلة. الحق أنه لا برهان على استحالة إعادة المعدوم إلا حكم العقل بالبداهة. شلون يعني حكم العقل بالبداهة؟ تعال قل لنا ما هو إعادة المعدوم. تقول إعادة المعدوم أن يوجد الشيء ثم ينعدم بالكلية، ثم يوجد بنفس العوارض والمشخصات تماما من دون قيد أملة في الاختلاف أصلا. أقول إذا أعيد مرة أخرى صح أن تقول هذا ذاك، تماما هذا ذاك، حتى من جهة تخلل الزمان، لأنه لو قلنا أنه تخلل الزمان لكان هذا موجبا للفارق، فإن وجود زيد يوم السبت غير وجود زيد يوم الأحد، وهو شخص واحد، فما بالك لو انعدم فيما بين الزمانين ووجد، فإن هذا موجب للكثرة بنحو أولى. فلو قلت أن زيد في يوم الاثنين عين زيد في يوم السبت وقد تخلل عدمه في يوم الأحد، أقول زيد في يوم الاثنين عين زيد في يوم السبت حتى من جهة كونه في يوم السبت يلزم من ذلك أن يكون يوم الاثنين شنو؟ يوم السبت. وإلا لو كان هذا اليوم يوم الاثنين وذاك يوم السبت كان هناك فرق من جهة الزمان، وكون الاثنين يوم السبت خلف المفروض، هذا واحد. ثانيا إذا كان يوم الاثنين يوم السبت فالأحد شو يصير فيه؟ هم يكون موجود ومعدوم، لأن كون يوم الاثنين يوم السبت يعني أن الأحد مو موجود، وكون اليوم الاثنين يوم الاثنين يعني أن الأحد موجود، فهذا يعني وجود يوم الأحد وعدم وجود يوم الأحد. خب هذا ممكن؟ هذا مستحيل. طبعا هذا استدلال، هذا مو استدلال، هذا تنبيه. يعني لو دققنا فيما نتحدث عنه لعلمنا أنه لو توجهنا إليه حقا لحكمنا باستحالته بالضرورة. كيف يكون المعدوم معادا إلا بأن يعود كما كان تماما من جميع الجهات؟ هذا مستحيل. لذلك ينبغي الالتفات إلى أن المقصود بإعادة المعدوم ليس إعادة المعدوم مع اختلاف الزمان، هذا لا إشكال في إمكانه، وما أبعد من البعض. أنا كنت حاضر درس في البداية أول تحصيلين على الفلسفة، درس في بداية الحكمة، وصلنا إلى هذا المبحث، وقال ما يقال من أن الشمس ردت لعلي عليه السلام هذا من باب إعادة المعدوم. مشكل، والله مشكل مشكل مشكل. كيف تفهم المطالب؟ رد الشمس ليس من باب إعادة المعدوم، رد الشمس حركة جديدة للشمس، ليست عين الحركة الزائلة الفانية، هذا من باب حصول المثل من بعض الجهات لا من جميع الجهات بعد. فشون تقول إعادة المعدوم وغيره؟ هذا مشكل حقيقة. الشاهد أن إعادة المعدوم لا تعني إعادة ما كان معدوما من غير جهة الزمان، فمثلا زيد مات يعاد يوم القيامة، هذا ليس إعادة المعدوم لأننا لم نعد جميع الزمان. وفي الواقع يعني ما يتبين في القرآن أن المعاد يوم القيامة هو انكشاف الحقائق لا من باب إعادة المعدوم، لم ينعدم شيء، تنكشف البواطن، فما كنت تتوهم أنه زال يظهر لك لا من باب أنه عود، وانكشاف الغطاء ليس عودا. يعني الذي اختلف في المعاد يوم القيامة هو أن الغطاء كان موجود ورفعنا عنك غطاءك، بس هذا رفع الغطاء. بعد هذا رفع الغطاء لم يكن موجودا وانعدم حتى يعاد، أصلا لم يكن موجودا، الآن رفعنا عنك غطاءك. وإذا مات المؤمن قامت قيامته. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.
لا يفهم خصوصية